العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحر أخلاقنا بالحكمة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثامن والثلاثين بعد المئة الثالثة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ولا نزال في باب تعظيم حرمات المسلمين والشفقة عليهم والرحمة بهم. وكنا ولا نزال بسبب شرح الحديث الثاني عشر من هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخي المسلم، لا يظلمه ولا يؤذيه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. شرحنا من هذا الحديث الفقرة الأولى والثانية، شرحنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخي المسلم. ثم شرحنا في الدرس الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يظلم. وقلنا إن هذا الحكم أو القرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا على البيان الأول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. أي بسبب أن المسلم أخو المسلم فهو لا يظلمه ولا يظلمه إلى آخره. وقلنا إن الذلة جاءت خبرية ولم تأتي إنشائية، أي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه، ولم يقل لا يظلمه، لبيان أن الشأن في المسلم بدون أن يأمره الله أي أن يأمره رسول الله، الشأن فيه بطبيعة الحال أن لا يظلم أخاه. ولذلك جاءت العبارة خبرية، وشرحنا المراد بالظلم. قلنا هو استعمال حق الغير بدون إذن، سواء كان هذا الحق حقا معنويا او حقا ماديا، اي اعتداء من انسان على حق انسان اخر بدون رضا منه يسمى ظلما. وبناء على ذلك فالظلم له صورا كثيره وانواعا تكاد لا تتناهى. عرضنا لكل هذه الانواع من الظلم، وقلنا ان هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخضع لاجتهاد، لان القاعده الفقهيه المتفق عليها تقول: لا اجتهاد في معنى النص. الاجتهاد يكون عندما لا يوجد امامنا نص، فاذا وجد النص فقد سد باب الاجتهاد. تكلمنا عن معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه في حق من يظلم اخاه من فرد او مجتمع. من امة تتمثل في ليلة او فئة من الناس. وتكلمنا طويلا عن علاقة هذا الحديث بالواقع الذي يجري في بلادنا اليوم. ونتابع اليوم شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فننتقل الى الفقرة الثانية التي يقول فيها ولا يسلمه. لا يسلمه لعدوه. لا يتركه بين براثن اي عدو له. هذا معنى لا يسلمه. اي لا يكفي من المسلم الا يظلم اخاه بل ينبغي ايضا ان يحيطه بالرعايه. هذه الدرجه الثانيه. الدرجه الاولى ان لا يظلمه. الدرجه الثانيه لا يكفي هذا. اي لا يكفي للانسان ان يقول انني لا اظلم المسلمين ثم يعرض عن هؤلاء المسلمين او يعرض عن اخيه المسلم ولا يبالي باي بلاء وقع او لا يبالي الى اي نهايه انتهى او لا يبالي بالاعداء الذين يحيطون به او يتربصون به أي لا ينجبه إذا استنجد به. أيضا المسلم لا يفعل ذلك. لا يجب. وهذا يعني أن المسلم يتحمل كل ما وقع بأخيه أو بإخوانه المسلمين مشرقين أو مغربين بعيدين أو قريبين. فلو أن جارا او لم يكن جارا انسان مسلم رأيت ان ظالما يريد ان يترصده وان يظلمه وقلت في نفسي ما لي له انا على كل لا اظلمه والرسول قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه فاعرضت وتركته لقدره تركته لهذا المصير الذي يتربص به فوقعت تحت طائلة هذا الحديث ومقتضى كلام رسول الله انني لست مسلما اسلاما حقيقيا لابد ان ادافع عنه لابد ان احمي حوزته لابد اذا استنجد بي ان انجده وإذا لم يستنجد به واستطاع أن أحول بينه وبين من يريد أن يظلمه يجب أن أفعل ذلك. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسلم. وينطبق هذا على الأفراد كما ينطبق على الفئات والجماعات كما ينطبق على الأمم والدول. فلو أن إخوانا لنا يصابون بأذى تقوم بهم محن يتربص بهم عدو ونملك أن نحول بينهم وبين هذا العدوان أو هذا الظلم ثم لم نتحرك ولم نقل بما امرنا به الله وقعنا تحت طائلة هذا الذي ينهى عنه رسول الله لاننا اسلمناهم الى العدو اسلمناهم الى المصيبة التي تتربص بهم هذا ان كنا قادرين اما ان لم نكن قادرين فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. ومعنى هذا الكلام ان اخواننا الذين يعانون من المحن التي نسمعها في فلسطين وهذا اقرب للكلام مسلمون مؤمنون وهم يذهبون ضحية عدوان لا شك فيه ويذهبون ضحية ظلم من أعتى وأشنع أنواع الظلم. وإنكم لتسمعون كيف أنهم يعتقلون في بيوتهم، كيف أنهم يزرعون، كيف أنهم يزرعون زراعات الموت شيئا فشيئا فشيئا. ما سمعنا بظلم من هذا القبيل أبدا. أن يموت الإنسان صبرا هكذا لا يوم ولا يومان ولا ثلاثة أيام ولا أربعة أيام يحضر عليهم الخروج لأي مهمة إنسانية ضرورية للحصول على أي حاجة، حاجة من الحاجات من طعام أو شراب أو نحو ذلك. هذا يقع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ولكن ها نحن مسلمهم. هذا لا يجوز، ولا بد من أن ننجب هؤلاء الإخوة، ولا بد من أن نحول بينهم وبين هذا العدوان، لا بد من أن نحول بينهم وبين هذا الظلم بأي وسيلة ممكنة، بأي وسيلة ممكنة. الوسائل الممكنة كثيرة، المسلمون مليار شخص ولا يحتاجون لينفذوا أمر رسول الله إلا إلى شيء من التضامن، لا كل التضامن، لا يحتاجون لينفذوا مقتضى إسلامهم في أبسط ما ينبغي أن يفعلوا سوى أن يتعاونوا مخلصين، مخلصين، وأقول مرة ثالثة مخلصين لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا الظلم قد ارتفع، وإذا للمسلم فعلا أخو المسلم فعلا لا يظلمه ولا يسلمه. يعني أنا عندما أسمع أخبار هؤلاء المساكين الذين ذهبوا ضحية إعلانهم عن رغبتهم في أن يعيشوا أحرار، في أن يعيشوا في أوطانهم لا يشردوا منها، في أن لا تنتقص حقوقهم، جريمتهم هذا وعقابهم هذا الموت الذي يتجرعونه شيئا فشيئا، والمسلمون يحدقون بهم من الاطراف كلها. فأين الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسلمون؟ لا يسلمون. طبعا انا عندما اقول هذا الكلام ما ينبغي أن أحدق ببصري ذليلا كثيرا نحو الهيئات الدولية ونحو المنظمات التي تسمى إنسانية لأستنجد أنا الآخر بها بدوري لكي ينجدوني في الانتصار لإخواني في فلسطين كما يفعل أناس آخرون الآن من وراهما. نعم، على هذا غلط. المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. هؤلاء متى كانت نفوسهم مؤرقة من أجلنا؟ متى كانت أكبادهم مكنونة من أجل مصيبة تنزل بنا أو تنزل بإخوة لنا في فلسطين أو غير فلسطين؟
والنهار يتلبسون بنا الدواخر، يخططون ونحن نيام، يخططون ليل نهار ونحن نتكلم، ونحن نزجي الوقت بالشعارات لاستنجاد بهؤلاء يزيدنا بلاء، وإلا ما يكون منا الإسلام، يكون منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتمد على أنفسنا بعد ربنا، هذا ما يطلبه منا إسلامنا، ويطلبه منا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما أن نستنجد بأعدائنا فها أنتم ترون الاستنجاد بالعدو ماذا يصنع؟ لا تعال، نحن مسلمون أيضا أيها الإخوة، ونحن نسمع إن لم نكن نرى هذا البلاء الساحق الذي ينزل ليل نهار على إخوة لنا مسلمون مؤمنون موحدون، ونحن نسمع وربما نرى دون أن نحرك ساكن، ودون أن نفعل شيئا، ودون أن نفعل شيئا. عندما اضطربت أرض لمن يملكها قامت الدنيا وقعدت، اضطربت واستنجدنا بأهل الأرض جميعا، فتحنا أبوابنا شرقا وغربا للأعداء وغير الأعداء، أقمنا الدنيا ولم نقعدها، لأن أرض لنا أخذت، أخذها فلانا من الناس ظلما طبعا. ترى لماذا لم نتحرك على هذا المستوى من أجل قطعة عزيزة علينا فلسطين، ونحن نرى كل يوم ما يحرق القلب أسد، وما يمزق الكبد، نرى ذلك في صور الأطفال ومن فوقهم في مظاهر النساء، ثم نرى ذلك في هذا الموت الذي يجرعونهم إياه، الموت سطرا يعتقلون في بيوتهم لا يستطيعون أن يخرجوا من أجل أن يستخدموا لقمة طعام يضعونها في أفواه أولادهم. إذا أردنا أن ننتظر هزة إنسانية تسري إلى البيت الأبيض أو البيت الأسود، فينبغي أن ندفن أنفسنا في قبور إلى يوم القيامة ريثما تسري تلك الهزة الإنسانية إلى ذلك البيت. أما إذا كنا مسلمين حقا، وإذا كنا نشعر بأننا أمة واحدة كما صاغنا الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نقيم الدنيا ونقعدها كما أقمناها ثم لم نقعدها من أجل قطعة أرض فعلا هي أرضنا وفعلا أخذت ظلما، لكن ما الفرق بين ظلما وظلم؟ الفارق كبير كبيرا جدا. عندما تذهب قطعة أرض إلى يد عربي المشكلة بسيطة، يمكن أن تحل المشكلة بتلاقي وتفاوض وتعاون وأخوة نستثيرها لا إشكال، لكن أين هذا من أرض اغتصبها اليهود اغتصابا؟ أين هذا من عدو أخذ ثم أخذ ثم أخذ ثم إنه يسمح اليوم ليأخذ؟ أين هذا من عدو يجرع أصحاب الأرض الموت ليل نهار؟ أين هذا ظلم ذاك الظلم؟ لماذا أنا لا أحمل غير المسلمين شيئا؟ لأنني أعلم الهويات فإنما أحمل المسلمين. نحن المسلمين لماذا نثور ونصول ونزول من أقصى البلاد العربية إلى أقصى؟ من أجل نوع من الذنب؟ ولنا أن نتحرك. لكن لماذا لا نتحرك التحرك ذاته من أجل هؤلاء الإخوة المساكين الذين يملكون كل واحد أسوأ أنواع الموت؟ ورسول الله يقول لا يسلم، لا يسلم. ترى هل نحن عاجزون؟ لو كنا عاجزين فإن ربنا أرحم من أن يكلفنا ما لا نطيق. لكن أعيد فأسأل، ترى هل نحن عاجزون؟ والله إننا لسنا عاجزين أيها الإخوة، والله إن الله عز وجل أكرمنا بقوة تتزلزل منها قلوب أوغاد الدنيا في غرب العالم وشرقه، لكنها قوى مبعثرة، قوى مدفونة، قوى أمتناها بأيدينا، قوتنا موجودة. من الذي كلفنا أن نتشرذم ثم لا نتلاقى؟ من الذي حكم علينا أن نتعادى ثم لا نستمع تحت مظلة لا إله إلا الله؟ من الذي أمرنا أن نصبح بعضنا لبعض أعداء حتى نخدم أعداءنا ونجعلهم يقتربون إلى الجدر ونقوم عنهم بما كان ينبغي أن يقوم هم به من أجل تفريق شكوكنا ومن أجل إماتة قوتنا؟ من الذي كلفنا بها؟ نحن الذين نفعل هذا بأنفسنا. من الذي كلفنا أن نبذل قوتنا وندمر وجودنا بأموالنا؟ من الذي كلفنا بأموالنا حتى لا يقع العدو في أي خسارة؟ ربح بدون خسارة، مغنم بدون مغنم. نحن أقوياء، والله سبحانه وتعالى أرحم وأعدل من أن يجعل عباده المصطفين الأخيار فقراء. ولكننا نحن حكمنا على أنفسنا بالفقر بعد أن اختار الله لنا الغنى، حكمنا على أنفسنا بالضعف بعد أن اختار الله لنا القوة، حكمنا على أنفسنا بالذل والمآب بعد أن رفع الإسلام رفعنا الإسلام وضوأنا عرش العزة. نحن الذين فعلنا هذا بأنفسنا. يداك أوكتا وفوك نفخ كما يقول المثل العربي، ولا يسلم. ليت شعري كيف ينظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء أسوار القرون وهو ينظر. أليس هو القائل حياتي خير لكم ومماتي خير لكم؟ تعرض أعمالكم عليه فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت من شر استغفرت الله له. ليت شعري ورسول الله يرى ما فعلنا بوصاياه وضعناه تحت أقدامه. لماذا نتجاهل؟ لماذا ننكر؟ الرسول الذي يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه يقول هذا وكلامه يشق أذاننا، ونحن نقول بألسنة أحيانا بل المسلم عدو لكل يظلمه يسلمه. إذن أي مثل بقي بيننا وبين رسول الله؟ نتعدى كلامه وننكس وصاياه، ننفذ نقيض ما يأمرنا به. ترى بأي وجه نلقى رسول الله بدر والملك وكل آت قريب. فنرحل أيها الإخوة عن هذه الجنة التعيسة المهينة ونقبل إلى الله ونقف في عرفات القيامة ونلقى رسول الله وجها لوجه، والله أنتم على موعد مع هذا. لا تستبعدوا الأجل، الله يحاسبنا. ورسول الله يسألنا أي عبر أعددنا وبأي لغة نجيب، ماذا نقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ تركنا على بيضاء مقيمة ظاهرها كباطنها، تركنا أعزة، تركنا مفتعلين، تركنا في وئام، ولم يرحل إلا وقد حذرنا وبين المخاوف التي تتوج بنا وحدثنا عن مكمن الخطر الوافد إلينا. ألم يقول: والله من فقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. ألم يحدثنا عن الخطأ؟ ألم ينبهنا؟ وكأننا نبهنا إلى الخطر بوقع فيه، وكأننا أرشدنا إلى الطريق الصحيح لنتأكد عنه. فماذا نقول له غدا؟ ماذا نقول لربنا ثم لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي حالنا وهذا هو واقعنا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. ومع ذلك فالإنسان تدركه غفلة ثم تدركه بعد الغفلة سحوة. المسلم قد تذكره الدنيا، قد تذكره غضبة ثم إن الغضبة تذهب ويصل إلى الحق، لكن ترى لو ذكرنا هذا الحديث وعطفنا به على أسماء إخوة لنا من حولنا في البلاد العربية المحيطة بنا من الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين، وأسمعناهم كلام رسول الله: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يسلمه. لا تظلم أخاك فتستلب ماله أنت، وأنت لا تظلم أخاك بالعدو. انظر إلى كلام رسول الله العظيم يحدث الفريقين، يحدث الذي مد يده إلى أرض غيره يقول له لا تظلم، ويحدث من أراد أن يستنجد بالعدو ليسلمه إليه فيقول لا تسلم. لا أننا هدفنا بهذا الحديث على أسماع هؤلاء الناس. رسولكم يقول ما مسلمون، كلكم مسلمون. رسولكم يقول آباءهم أفيمكن أن يدرك الحجر من حسب الله؟ أدرمتم أن يقول قائلا منهم: أنا سأعيش 10 سنوات 20 سنة 50 سنة أخرى وأترك ما في التراب وأترك كل ما أحاصر من أجل الجرام، هل أصلح ما بيني وبين رسول الله؟ بل أجر واجعل نظرا أبلغ أقابل به رب العالمين في ذلك اليوم الذي يقوم فيه. وإن تتوضأ وتسود وتتوضأ وتسود هل في هؤلاء الكبرى من يهزه كلام رسول الله؟ اغلب الظنن هل لم يوجد كيف افهم اننا مسلمون؟ كيف اخمس نفسي في مسلمين؟ كيف؟ ومع ذلك فالله المستعان، والله هو المسؤول أن يهدينا إلى صراط المستقيم، وأن يدخل حب الإيمان والدين في أفئدتنا مكان حب الدنيا والأرائح. قلت العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فاللهم يا أكرم تكرم يا أرحم الراحمين اجعل قلوب عبادك المسلمين الى ما يريد، اهدر هذه القلوب من فتنة الدنيا، طهر هذه القلوب من الاحقاد والضغول والاهواء، طهرها يا رب العالمين. ليس لنا وهذه يهاننا الى الاستنجاد من ذنب العبودية الى الضلالة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، إلى رحمة رب العالمين. من كان في حاجة أخيه لم يقل من ابتدى حاجة أخيه، لاحظ من كان في حاجة أخيه أي من بذل جهدا ليقضي حاجة أخيه سواء قبلت او لم تقل، هذا معنى كلام رسول الله. وقد صرح بذلك سيدنا رسول الله في الحديث الاخر، من سعى في حاجة اخيه المؤمن قضيت او لم تقضى ذكر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. من سعى في حاجة اخيه المؤمن قضيت او لم تقضى ذكر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. انا عندما اسمع هذا الكلام من رسول الله يدل في هذا الكلام على نافذة واسعة واسعة لا حدود لها، بل على آفاق مترامية لا حدود لها من رحمة الله. ربنا جل جلاله هكذا يريد منا ان يتبعد الى بعض، هكذا يريد من عباده ان يسعى كل في حاجة اخيه، وهذا لا يكون إلا من منبع التراحم. فما هي الرحمة التي سيتعامل بها رب العالمين مع عباده إذا كان هذا ما يطلبه الرحمة في نطاق التعامل الأخ مع أخيه ونحن عباد؟ ترى ما هي الرحمة التي خبأها الله عز وجل لكي يغني عباده الضعفاء المساكين بها؟ عندما اسمع هذا الحديث او هذه الفكرة من هذا الكلام اجدني امام افاق لا نهاية لها من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن لمن اعود فاتذكر الذي يتعرض لرحمة الله هو الذي يتعامل مع اخوانه برحمة الله بمقدار ما انظر الى اخواني بالرحمة ينظر الي الله بعين الرحمة، وبمقدار ما اعلن في معاملة عبادي على الرحمة بهم والشفقة عليهم بمقدار ما يعلن الله عز وجل عن الرحمة في ايضا. هذه معاملة دقيقة. وقد ثبت ان قلنا كلام رسول الله من لا يرحم لا. نرجع ايضا مرة اخرى، افنتراحم نحن اليوم ايها الاخوة؟ هل نحن نتراحم على مستوى الافراد؟ الامر خير، ولا استطيع ان ايأس من روح الله عز وجل، ولله الحمد كثيرون هم الذين يتعاملون مع اخوان الله بالرحمة، لكن والله هذا الكثير بالنسبة لبقية المسلمين قليل، هذا الكثير بالنسبة لما يفعله بقية المسلمين قليل. التراحم له درجات وله مستويات وله مظاهر، رحمة الله للجار، رحمة القريب بالقريب، رحمة أعضاء الأسرة بعضهم ببعض الأرحام، رحمة
لما تقرب الحي بعدهم ببعض درجات. رحمة المشتري بالبائع والبائع بالمشتري، رحمة المتعاملين فيما بينهم في شؤون الدنيا، الموظف فيما يتعلق بالمواقف، وإن التاجر فيما يتعلق بالزبون، وإن العكس، وإن الحاكم والقاضي فيما يتعلق بالأمة والشعب، وإن الأمة فيما يتعلق بقادتها، وإن الأمم والفئات فيما يتعلق بعضها ببعض. هذا التراحم ينبغي أن يكون نتيجها كل واحد. أين هذا التراحم؟ ونحن إنما نرى نقيضة، نحن نرى نقيض التراحم.
ومرة أخرى لابد
أن تجدنا الأحباب لنجعل منها مقياسا يتبع به متى تطبيقنا لكلام رسول الله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. هذا الموت الذي يدق عالما بأسره، بلدا بأسره، بلدانا بأسره، يدق دكا حائلا تحت ما هم في غطاء شرعي الطبع. إنما يقول حال هؤلاء الناس من رجال، نساء، أطفال، تخيلوا ونحن نعيش في بيوتنا آمنين، مطمئنين، نلهو ملء قلوبنا وملء عيوننا وملء أسماعنا. إذا أقبلنا فعلى وجه التسلل، وإذا تفقدنا الأخبار فعلى وجه التندر والتعجب نسقط هذه الأخبار. وإذا رسول الله يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، ونحن الذين ننفق في نيران نيران هذا الدمار، ونحن الذي نستعدي أعداءنا بعضنا على بعض، أين نحن إذا من هذا أيضا؟ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، نحن في حاجة إخواننا، إذا الله عز وجل لن نكون في حاجتنا أيضا، لن نكون في حاجة. ومع ذلك فلنترك الأمور البعيدة البعيدة التي لا نستطيع أن نفعل شيئا سوى العقل والأسى، ولنعالج قضايانا القريبة. نحن المسلمين علينا أن نتراحم، وعلينا أن نجعل كل واحد منا من حياته جندا للرأفة بإخوانه، وللنظر في حاجاته، وللسعي إلى ما يمكن هم بحاجة إليه من أمور على اختلافها وعلى تنوعها. لأن لا نفعل هذا، الأنانية هي التي تستأثر به. ولكي تعلموا معنى الإسلام جيدا ينبغي أن تتنبهوا إلى أن العبادة تكمن في هذه الأشياء، لا حاجة إلى أكثر من الفرائض التي افترضها الله عليك، اترك النوافل، ولكن تقرب إلى الله بهذا. وقد قلت لكم مرات عن مالك بن دينار السكين التائب الضال المنحرف عن الله، ما هو العمل الذي جعل الباري عز وجل يحبه فيجذبه اليه فيصطفيه؟ لا كثرة صلاة، لا كثرة ركوع، لا كثرة تسبيح، لا كثرة صيام، لا تقوى حول الكعبة ابدا. اذا ما هو؟ انه سعى في حاجة انسان فقير المسلم مرة واحدة، كان شركيا، رأى رجلا مسكينا مظلوما أسيء إليه، وأخذ رجل قوي جلدا منه متاعا واتلبه منه، ولم يستطع الرجل المسكين أن يستعيد متاعه، فقال له سيسألك الله عما فعلت بي،
فإنني خرجت إلى السوق لما سمعت رسول الله يقول من خرج إلى السوق فابتاع متاعا فجاء فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة. أنا خرجت لكي أبتاع متاعا وفرح به بناتي وأنت سلبت من فرح بناتي. ما لك من دينار الشرطي السكين الدائع الدائع دخلت رقة شديدة في قلبه من أجل هذا الإنسان فسعى في حاجته ركض إلى الظالم أخذ منه المتاع وضرب على يديه وأعاده إلى الشخص المسكين الفقير. لما تعلم في رسول الله رق القلب تأتي من الرحمة لما فعل هذا فجل الله على قلبه بالرحمة للرحمة. يقول مالك بن دينار وهو يتحدث عن نفسه لما رأيت فرحه ورأيت وجهه تهلل سرورا وأراد أن يمضي قلت له لا هذا عهد يسألك الله عنه يوم القيامة إذا دخلت داره ووجدت فرح بناتك بما تحمله لهم أن تسألهم الدعاء لي وقل لهم ما لك من دينك. الباري عز وجل يتجلى على عباده بالرحمة في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة. والله أيها الإخوة لا يوجد شيء يبعث نشوة أعظم من نشوة كل مشكل وأسعد من أي نشوة من نشوة إدخال فرحة إلى قلب المكروه. نعم وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قيمة الدنيا إذا على الدنيا تحت قدمك في سبيل هذا؟ ما قيمة قوتك إن لم تجعل من قوتك سبيلا إلى خدمة إخوانك؟ قارن بين هذا وبين من يجعل من قوته وبأسه أداة لتحطيم أخيه. قارن بين هذا وبين من يجعل من قوته وبأسه وماله أساسا لظلم أخيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا رحمة حتى يرحمنا. وأسأل الله عز وجل أن يتجلى على هذه الأمة كلها بجماله وبفضله وهدايته. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.